بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 66888 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضيلة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع فقه القلوب وفقه الأخلاق، وحديثنا ما زال يدور حول موضوع السكينة، وهو من الأشياء العظيمة التي جاء ذكرها في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي كلام السلف الصالح رضي الله عنه. والسكينة كلمة ترتاح لها النفوس وتطمئن لها القلوب وتشنف لها الآذان. ولذلك فيما سبق ذكرت جملة من النصوص القرآنية في ذكر السكينة. وبالنسبة للسكينة وردت أيضا في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولذلك يندب للإنسان إذا أتى إلى الصلاة أن يأتيها بسكينة ووقار. الله جل وعلا يقول: فاسعوا إلى ذكر الله، ويأتيها بسكينة وبوقار وبهدوء. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع عندما دفع من عرفة سمع رأى الناس يزجرون يعني دوابهم زجرا شديدا، وهناك أصوات كطبيعة مثل هذه الازدحامات، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: عليكم بالسكينة، أو السكينة السكينة. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تحدث كان يتحدث بكلام واضح عليه السكينة، كما وصف صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك السكينة إذا نزلت على القلب اطمأن بها وسكنت إليها الجوارح وخشعت، والإنسان حينما يمنح السكينة يكتسب الوقار ويجري الله على لسانه الحكمة. ولذلك السكينة أمر مما يطلبه الإنسان ويسعى إليه. وكان السلف الصالح يمتدحون السكينة، يقول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم. السكينة والحلم. ولا شك بأن السكينة فيها فوائد كثيرة، منها أن القلب يثبت بإذن الله جل وعلا، ويحصل لقلب الإنسان من الهدوء والسكينة والطمأنينة والثبات الشيء العظيم. أيضا السكينة إذا نزلت في القلب أورثت الصلاح بإذن الله جل وعلا. ولذلك الإنسان يسلم من الطيش والعجلة والانفعال، وينزع إلى الحلم وإلى الهدوء. ولأجل هذا السكينة فوائدها كثيرة، ويكفي أن الله تعالى منحها ووهبها لنبيه عليه الصلاة والسلام ولأوليائه الصالحين. جعلنا الله وإياكم من أهل السكينة، والحديث له بقية إن شاء الله نكمله في اللقاءات القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. ونفض شيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فاضل الشيخ: إذا كنت يقول مسافر ويقول دخلت مع الإمام في صلاة الظهر ويقول أنا أصلي أريد أن أصلي، يقول قصرا والإمام يصلي صلاة تامة، فيقول هل يصح أن نقصر الصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة للقاعدة المقررة عند أهل العلم في صلاة المسافر خلف المقيم أنه يتم، وهذا باتفاق العلماء، ولذلك المسافر إذا صلى خلف المقيم فلا يجوز له أن يقصر الرباعية إلى ركعتين، وإنما يتم حتى ولو دخل معه في الركعة الأخيرة. فافترض أن مسافرا دخل صلاة الظهر أو العصر في الركعة الأخيرة مع الإمام، فإذا سلم الإمام قام وأتى بما تبقى من الركعات الأربع، ولا يجوز له أن يقتصر على ركعتين. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول نشتري الذهب بالبطاقة البنكية، ويقول البنك يخصم مبلغ، فيقول هل يجوز هذا الأمر؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يدا بيد، مثلا بمثل، هاء بهاء. والمعنى بأن من شروط صحة شراء الذهب التقابض، فلا بد من التقابض، والتقابض على نوعين: تقابض حقيقي، وهو أن يضع المشتري المال في يد البائع في مجلس العقد، يعني في المحل، والتقابض الحكمي أن يوكل شخصا مثلا، أو أن يستعمل البطاقة مثل هذه، بشرط أن يدخل في حساب البائع، أن يدخل المبلغ في حساب البائع وأنت موجود في المحل. فإذا قيل لك بأن المبلغ سيدخل بعد ساعات أو في اليوم الثاني فهذا لا يجوز، لأنه يخالف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من شرط التقابض في بيع الذهب والفضة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: صلاة سنة راتبة الظهر القبلية لو أجلته، يقول إلى بعد الصلاة بسبب يقول انشغالي في العمل، فيقول هل يجوز هذا الأمر؟
الحمد لله، بالنسبة لي السنن الرواتب القبلية والبعدية تقضى إذا فات وقتها، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر كما في حديث أم سلمة، وذلك لأن الوفود أشغلته، عليه إذا فاتت سنة الظهر القبلية بسبب شغل أو عمل أو نسيان وأدرك الصلاة قائمة جاز له أن يصليها بعد صلاة الظهر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم، أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز لمجموعة من النساء أن يذهبن لأداء العمرة من غير محرم؟
الحمد لله، بالنسبة للمرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وهذا أحد القولين في المسألة. وهناك قول ثاني قال يجوز أن تسافر المرأة إلى العمرة أو الحج من دون محرم بشرط أن تكون مع رفقة آمنة، وزاد بعض الفقهاء أمن الطريق أيضا، أن يكون الطريق آمنا، ولكن الأصل أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، وذلك لصحة الحديث وصراحته الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنه جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، قال: حج مع امرأتك.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
الله الله يحييكم. جزاكم الله خير بيننا وبينكم.
حياك الله بارك فيك.
سؤال اخوي عمر، عندي سؤالين. السؤال الاول في موضوع البطاقة الائتمانية اللي هي كريدت كارد يحسب من البنوك المصارف الإسلامية، هل يجوز استخدامها؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني في موضوع الصلاة، اذا دخل شخص مع الإمام وخلصوا الصلاة وهذاك كان متأخر في الصلاة، فلما قام من الصلاة بيكمل اللي باقي عليه، دخل شخص ثالث، هل يجوز يتم يخلي الشخص الثاني المأموم يصير الإمام؟ كم فترة ممكن يسويها؟ لأنه ممكن يجي رابع ويدخل بعد مع الشخص اللي متأخر ولاحق على المأموم الثالث. واضح
سؤال؟ واضح نعم بخليفة.
جزاك الله
الله يحفظك بخليفة. أسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. السلام. عليكم السلام. جي فاضل سؤال بخليفة، يقول ما حكم بطاقات الائتمان، يقول الكريدت كارت من المصارف الإسلامية؟
الحمد لله، بالنسبة للبطاقات الأصل فيها الحل والجواز والإباح، وتختلف كل بطاقة من أخرى، فهناك البطاقات الجائزة وهناك البطاقات الممنوعة، فينظر، فإذا كانت هذه البطاقات ليس فيها شيء ربوي فإنه يجوز، أو ليس فيها شيء من الغرر الفاحش فإنها جائزة ولله الحمد. أما إذا كانت مشتملة على شروط ربوية، مثلا تكون هنا يكون البنك يشترط أن إذا تأخر في السداد يضاعف عليه المبلغ أو يغرم، هذا ربا صريح. فلذلك أخي الفاضل البطاقات تختلف، ولذلك ممكن أن تعرض نوعية البطاقة التي عندك. وأعتقد بأن المصارف الإسلامية ما من مصرف إلا وفيه هيئة شرعية تدرس مثل هذه المنتجات، فلذلك إذا صدر من الهيئة الشرعية فتوى في جوازها فلا حرج، لأن الغالب أن من يكون في اللجان الشرعية هم من طلاب العلم.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول إذا دخل شخص في الصلاة مع آخر وأتم به، ثم يقول إذا انتهى الإمام من الصلاة وقام المأموم ليقضي ما عليه من ركعات، يقول دخل آخر وأتم بالمأموم، هل يصح هذا الأمر؟
الحمد لله، هذه الصورة حقيقة محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من يمنع ومنهم من يجيز، والذي يظهر الله تعالى أعلم الجواز، ذلك أنه ليس هناك ما يمنع أن يأتم شخص بمسبوق، ما دام أنه قام يقضي ودخل هذا المسبوق فيقضي المسبوق فيأتم المسبوق بهذا المسبوق. النبي عليه الصلاة والسلام قال من يتصدق على هذا، وقال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته لوحده، إلى آخر الحديث. فهذا دلت عليه عمومات النصوص على أنه لا مانع ولا حرج من ذلك.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يصح أن أعطي أختي من زكاة مالي؟
الحمد لله، إذا كانت أختك فقيرة أو مسكينة أو غارمة بحق وليس عندها القدرة على السداد، نعم يجوز لك أن تعطيها من زكاة مالك، بل الأولى بشرط أن لا تكون قد التزمت النفقة عليها، فإذا كنت قد التزمت الإنفاق عليها فإن هذا لا يصح في الراجح من قول أهل العلم، وذلك لأن دفعك الزكاة إليها يكون في مقابل ما ألزمت نفسك به من الإنفاق عليها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول عندما يقول صلي في المنزل تفوتني الصلاة، فيقول صلي في المنزل الصلاة السرية، هل يقول أرفع صوتي بتكبيرات الانتقال؟
الحمد لله. من صلى الصلاة السرية سواء في بيته منفردا أو في المسجد مع جماعة المصلين فإنه لا يلزم أن يرفع صوته بالتكبيرات، وإنما يسمع نفسه بخلاف الإمام. فالإمام حينما يرفع صوته بالتكبيرات لأن وراءه من يصلي من المأمومين، ولذلك يحتاجون أن يسمعهم هذه التكبيرات الانتقالية، أما أنت فتسر وتسمع نفسك فقط.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول رجل كبير في السن ويصلي على كرسي، فيقول أول يقول يدخل في الصلاة في الصف الأول لكنه يأخذ جانب الصف إما على اليمين إما على الشمال، ويقول الصف لم يكتمل بعد.
الحمد لله. بالنسبة للمصلي إذا دخل المسجد فإنه يتم الصف الأول فالأول، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان يصلي على كرسي فلا يمنع أن يأتي بالكرسي ولو خلف الإمام ما دام أنه لم يسبق أحد إلى هذا المكان. ولذلك من الخطأ ما يفعله بعض أخواننا الفضلاء الذين يصلون على الكراسي أن يبتعدون بكراسيهم في أطراف الصف مع وجود مسافة بينه وبين الآخرين، يعني الذي أقرب إلى الإمام، ولذلك يأخذ كرسيه ويصلي بحيث يكمل الصف ويتم الأول فالأول.
جزاك الله خير فضيلة. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ أستاذ عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
وشيخنا الجليل دكتور عزيز فرحان، كيف حالك؟
أهلا وسهلا، حياكم الله.
والمستمعين الموقرين أخونا سلطان. طال عمرك أمس أحد الإخوة المستمعين سأل عن مشروع دون ذكر هذا اسم المشروب يعني، وقال إن هذا المشروب يحتوي على كحول، وأنا صراحة أشرب هذا المشروب منذ فترة يعني، ولكن الشركة كتبت على سواء العلب أو الزجاج نخال من الكحول بالكامل يعني، وتنتج عدة أنواع من هذه النوع يعني كالفراولة كالبرقوق إلى آخر يعني. بس أنا أعتقد إن هذا الإنسان لما يشرب خاصة الشعير اللي بدون نكهة فعلا تحس كأنه كحول مضاف إليه، لكن هو ما في كحول زين، لكن قد يكون نتيجة تخمر الشعير لفترة أو أثناء التحضير، يمكن جزء من هذا يتخمر ويعطي نكهة الكحول، فقد يكون النسبة قليلة أو كثيرة، لكن هل نحن الذي نشربه وفقا أن الشركة تكتب خالي من الكحول؟ وفي فعلا شركات تكتب أنه مضاف إلى ذلك كحول لكن لدول ثانية غير دول إسلامية. هذا السؤال أو التعليق من فضيلة الشيخ. السؤال الثاني، كيف يكون الإنسان المسلم بين الرجاء والرضا؟ هاي من جهة، وما بين الخوف والإطمئنان من جهة الثانية. هذا أمس أحدهم سأل، بس أنا جبت السؤال بطريقة ثانية تكون أكثر وضوحا. السؤال الثالث والأخير، شفنا نحن وهذا مثبت بالوثائق عبر كذا ورسميا يعني في بعض الدول، أن الذين أكلوا الله يعزكم لحم الحمار أو لحم الخنزير بدون علمهم ثم عرفوا بعد ذلك بأنهم أكلوا لحم الحمار لعدة مرات يعني، وممكن استمروا حتى لسنوات يعني حسب ما شفنا وقرأنا يعني، فماذا يجب على هؤلاء من ناحية الشرعية بعدما عرفوا أنهم أكلوا لحم الحمير أو لحم الخنزير؟ وجزيتم خيرا.
الله يحفظك بعيدة، ما شاء الله رد. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
الله
يبارك فيك، جزاك الله خير.
بخصوص الهبة دكتور عزيز الله يحفظك، شخص كبير في السن وما عنده يعني من الدرجة الأولى أبناء أو ورثة يعني، هل يصح لنا إحنا كأقارب أن ننصحه بأن يهب أمواله وأن يتصدق يعني، بحيث إنه بعدين ما بيبقى الورثة الشرعيين اللي هم الدرجة الثانية شيء؟ هل علينا شيء ذا؟ إحنا نصحه لمصلحته والله العالم بارش
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تأسس مع إن شاء الله. نيف أصيخ سؤال أبو عايدة، يسأل أصيخ عن مشروب الشعير، يقول أنه يشرب هذا المشروب ويقول أنه خالي من الكحول، ويقول قد يعني البعض يشعر ب يعني نكهة الكحول لأنه يقول يتخمر الشعير، قد يكون يقول هذا الأمر، فيقول ما حكم يعني استعمال هذا المشروب؟
الحمد لله، أولا بالنسبة لمسألة المشروبات هذه، إذا كانت فعلا هذه المشروبات مشتملة على نسبة من الكحول مسكرة فهذا حرام ولا يجوز ولو سميت بغير اسمها الحقيقي. والأمر الثاني وهو الذي يشكل على بعض الناس، وجود بعض الأسماء التي تشارك المحرم في الاسم، مثلا يقولون بيرة، البيرة المتعارف عليها هي المسكرة المحرمة، فيوجد بعض المشروبات التي هي مشروب الشعير الذي يطلق عليه الناس البيرة أو بعض المسميات، فبعض الناس ينصرف مباشرة إلى جمعه وإلحاقه بالمحرم، وهذا لا يجوز، لأن الله تعالى قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقل جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فبالنسبة لشراب الشعير هذا ينظر، فإذا كان محتويا على نسبة كبيرة من الكحول فهذا مسكر ومحرم ولا يجوز، أما إذا كان خاليا من الكحول بالكلية فهذا لا كلام فيه، هذا على الإباحة. يبقى الكلام إذا كان مشتملا على نسبة ضئيلة من الكحول، وهذه النسبة تستهلك داخل هذه المادة من باب فقط الحفظ وليس لها أثر، هذا التي تكلم عليه العلماء وأهل العلم من أهل التحقيق، يقولون بأن لا حرج في شرب هذا الشراب المشتمل على ولو نسبة قليلة من الكحول بشرط أنها لا تؤثر ولا تبقى، لا تؤثر ولا تبقى. وبعض الناس قد يفهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام أن هذا يشمل مثل هذا النوع، وهذا فهم مغلوط في واقع الأمر للحديث. نعم
جزاك الله خير فصيخ. معنا أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد.
الله يجزيكم الخير.
الله يحفظك يبارك فيك أبو أحمد.
عندي سؤال في الصلاة.
نعم.
صلوات مثلا الحين في الصلاة يعني يكفي يعني صلي الحمد فقط، يعني كبر وصلي الحمد فقط، اللي سمعت مطاوع يقولون كذي الركعة الأولى والركعة الثانية ما فهمت عليهم عدل والله.
إن شاء الله
الناس تقرأ تصلي تقرأ الحمد تقرأ بعدها صور، هل هذا واجب فرض؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أحمد، تسمع إن شاء الله رد. جهازي سؤال بعيدة، يقول كيف يكون المسلم بين الرجاء والرضا والخوف والاطمئنان؟
الحمد لله، طبعا بالنسبة للمسلم والمؤمن في هذه الدنيا يعيش ما بين الخوف والرجاء، والخوف والرجاء كالجناحان للطائر بالنسبة للمؤمن مثل الجناحين للطائر، فالطائر لا يمكن أن يطير بجناح واحد، كذلك المسلم يعيش في هذه الدنيا ما بين خوف ورجاء، خوف من غضب الله وسخطه وعقابه وناره، ورجاء في رحمة الله عز وجل وطلب رضاه، وإذا كان في آخر حياته يشرع أن يغلب جانب الرجاء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة، فمن عبد الله بالخوف فقط دون الرجاء فقد ابتدأ، ولذلك الوعيدية كانوا يعبدون الله بالخوف فقط، هؤلاء الذين ذمهم النبي عليه الصلاة والسلام وحذر منهم لأن ليس عندهم رجاء وإنما عندهم الخوف على الدوام الاستمرار، ومن عبد الله بالرجاء دون الخوف فهؤلاء أيضا ابتدعوا وجاء الذم بهم، جاء الذم بخصوصهم وهم الوعدية. أما المؤمن فهو يعيش ما بين خوف ورجاء، هكذا المؤمن، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام المتأمل في أحاديثه يجد بأنها تجمع ما بين الأمرين، أنه لا يجوز للمؤمن أن يأمن من مكر الله ولا يجوز له أيضا أن ييأس من رحمة الله، ولذلك جاء في الحديث القدسي أن عند ظن عبدي بي والنبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو يحسن ظن بالله. وفي المقابل أيضا لا يأمن الإنسان من مكر الله ولا يطمئن إلى ويخلد إلى ما عنده من عمل ويقول أنا كأنه أخذ صكا في الجنة، لا، وإنما يخاف أن تزل قدمه أو أن يضل فهمه أو أن يتقلب قلبه، والقلب ما سمي قلبا إلا من تقلبه، فاحرص على القلب من قلب وتقليبه. النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر ما يدعو به اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
سؤالي طول عمرك.
نعم.
سؤال الأول، فما الفضيلة بالصوم شهر محرم؟
نعم.
فضيلة الصوم شهر محرم.
نعم.
والسؤال الثاني، فهو الرسول صلى الله عليه وسلم كان أمي، فهو كيف يعني هو يقرأ ويمام ويصلي؟ نعم.
إن شاء الله. واضح إن شاء الله عبد الله. الله يحفظك. يحفظ الشيخ. سؤال بعد يقول ما حكم من أكل لحم الخنزير أو لحم الحمير دون علمه لعدة سنوات، فيقول ماذا يجب علي؟
الحمد لله، من شرب محرما أو أكل محرما من دون قصد منه ولا علم ولا دراية فلا شيء عليه، وذلك لقول الله تعالى وليس عليكم جناح، وذلك لقول الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله تعالى كما في الحديث القدسي قد فعلت. ولذلك أي شخص أقدم على أكل شيء محرم أو شرب شيء محرم من دون قصد وإنما حصل هذا خطأ أو نسيانا فإنه لا شيء عليه ولله الحمد.
جزاك الله خير الشيخ. معنا ابو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو محمد، تفضل. حياك الله، يبارك فيك.
رجال العمل في بيتك. انا فضيله الشيخ، كان عندي سؤال سالته المره الماضيه للشيخ، ولكن ممكن ما وضحت له المعنى اللي انا كنت اقصده في الصلاه على النبي.
نعم.
فحاب اني اعيد له مره ثانيه السؤال، جزاك الله خير.
تفضل.
مرة ماضي الشيخ أنا كلمت بالنسبة لأنه مثلا مدخل النبي هل يعتبر يستسب من الصلاة على النبي؟ أنا ما كان قصدي أن في السؤال مثلا أنا في الصلاة على النبي أصلي اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، هذه في الصلاة، صلاة على النبي أصلي ما قدر الله ما شاء لي، ولكن أنا كان في على طول عندي مدح بالنبي، يعني هذا دائما على لساني، فبقول حاب أسمعك الكلام، فالشيخ يقول لي هل هذا يجوز يحتسب في مدح النبي، هل يجوز ولا لا يجوز؟ اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله عادت كمال الله وكم.
نعم، كان المكالمة انقطعت. مهم أبو محمد، إن شاء الله الفكرة يعني وصلت الفكرة وتسمع إن شاء الله الإجابة من الشيخ. نعود مع الشيخ. سؤال أبو عبد الله، بالنسبة يقول الهبة، رجل كبير في السن وليس عنده أبناء ورثة، يقول قد يعني أنصحه في بعض الأحيان، يقول أنصحه أن يعني يتبرع يتصدق، فيقول هل يصح منه هذا الأمر؟
يعني كيف هو ينصحه بأن يتبرع ويهب؟
يعني يتبرع بماله، يتصدق بماله، يقول قد لا يبقى لورثته من الدرجة الثانية، عنده ويقول ورثة من الدرجة الثانية.
أين؟ الحمد لله. أولا بالنسبة للهبة مشروعة ولله الحمد بإجماع العلماء في حياة الإنسان، ولا تكون بعد وفاته وإنما في حياته، وتلزم الهبة بالقبض. النبي عليه الصلاة والسلام أقر الهبة، أقرها حينما يعني وهب بعض الصحابة أبناءه، وكان الناس يهبون بعضهم بعضا، يهب بعضهم لبعض، فأقر النبي عليه الصلاة والسلام الهبة. بالنسبة للشخص إذا كان لديه ورثة حتى ولو من الطبقة الثانية وأراد أن يهب ماله فرارا من توريثهم، فلا شك بأن هذا خطأ ولا يجوز. لماذا؟ لأن هذا فيه قصد غير جيد، والإنسان يعامل بنقيض قصده. بل إن بعض العلماء قالوا إذا كان الإنسان ليس لديه إلا مال قليل ولديه ورثة يحتاجون، فإنه يكره له أن يتصدق بماله أو أن يقف ماله، أن يقف ماله مثلا أو أن يهب ماله. قالوا هذا مكروه كراهة شديدة، وذلك لأن هذا سيتسبب في الضيق والحرج بالنسبة للورثة. ولذلك أنا أنصح الأخ السائل بأن يوجه هذا الرجل الكبير على أن يوقف بعض أمواله حتى يبقى له الأجر والثواب، والباقي يجعله للورثة، أو يوقف ما لديه ويشترط على هؤلاء الورثة، أو يشترط في هذا الوقف أن ينتفع به هؤلاء الورثة. يعني مثلا عنده مثلا ورثة من الطبقة الثانية يوقف بناية لله عز وجل، ويجعل الشرط هو أن يسكن هذه البناية مثلا هؤلاء اللي من الطبقة الثانية، من فقراء الطبقة الثانية مثلا، هذا في حياته، ولا يعني يصح الوقف بعد الوفاة، وإنما يكون في حدود الثلث، يعني يخرج على أنه وصية. نعم.
جزاك الله خير الشيخ أبو أحمد. يقول الحكم قراءة الفاتحة فقط في الصلاة، ويقول ما حكم قراءة السورة التي بعد الفاتحة؟
الحمد لله، بالنسبة لقراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركان الصلاة في قول جماهير أهل العلم، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. أما ما زاد عن الفاتحة فهو سنة في قول جماهير أهل العلم، ولذلك لو اكتفى المصلي بالفاتحة صحت صلاته، لكنها ناقصة على قدر نقصان تركه لهذه السنة. والإنسان ينبغي له أن يحرص على سنن الصلاة حتى تكتمل صلاته.
جزاك الله خير الشيخ أبو عبد الله. يسأل عن فضل صيام شهر محرم.
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ولذلك شهر محرم من الأشهر الحرم الأربعة. يقول الله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. جاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة متواليات، عن الأشهر الحرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، و رجب مضر الذي بين جمادة وشعبان. ولذلك الحديث الآخر أن صيام محرم هذا من أفضل الصيام بعد شهر رمضان، سواء صامه كله أو بعضه.
ساك الله خير فالشيخ. يقول: النبي عليه الصلاة والسلام كان أمي، فيقول كيف كان أمي وهو يصلي ويقرأ القرآن؟
الحمد لله، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا. يقول الله جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآيات. ويقول الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ولا يلزم من كون الشخص الذي لا يقرأ ولا يكتب أن لا يحفظ. الله جل وعلا أنزل القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليكون بشيرا ونذيرا. قال جل وعلا: قل أنزله روح القدس من ربك بالحق. ولذلك أخي الفاضل، الآن يوجد من الناس من هو أعجمي لا يقرأ العربية ولا يكتب العربية، ولذلك يحفظ القرآن ويقرأ القرآن بصوت غض جميل. هناك من المكفوفين الذين لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، ومع ذلك يأمون الناس، بل يفتون الناس علماء. لمن قبل النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يقول الناس بأن القرآن من عند النبي عليه الصلاة والسلام كتبه، وهذا معجزة من المعجزات العظيمة. هذه من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. فكونه لا يقرأ ولا يكتب لا يعني بأنه لا يحفظ، فهو إمام الأمة، هو سيد ولد آدم، هو أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فالشيخ وحسن الله إليكم. أبو محمد يقول: ما حكم مدح النبي عليه الصلاة والسلام أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وذكر مناقبه وشمائله، لكن يقول بصوت فيه يعني تغني، فيقول ما حكم ذلك وهل يؤجر على هذا الفعل؟
الحمد لله، لا شك بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من مظاهر الإيمان، فالله جل وعلا يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قل جل وعلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ولذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من مظاهر الإيمان، بل هي من العبادات ومن القربات. ولذلك الأذان لا يصح إلا بالشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، والصلاة لا تصح إلا بالشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، بل إن الإنسان لا يمكن أن يدخل الإسلام إلا بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. والصلاة عليه عبادة وقرب إلى الله جل وعلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. ولا شك بأن تتبع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والنظر في هديه وسمته ودله وحياته وطريقته صلى الله عليه وسلم وسنته هذا من أوجب الواجبات، لأن الله جل وعلا تعبدنا باتباع هذا النبي وبطاعته. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قل جل وعلا وأطيعوا الرسول. قل جل وعلا ما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. قل جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نصوص في هذا كثير. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب، والصلاة على النبي حينما نسمعها أو نسمع اسمه للمرة الأولى نصلي عليه وجوبا، وما وإذا تكرر كان على الاستحباب في قول جماهير أهل العلم. وأما التغني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة فهذا غير مشروع. لماذا؟ لأن هذا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، الذين يعني الذين هم أجمع الناس أو اتفق الناس على إمامتهم من الأئمة المتبوعين ما كانوا يصلون على النبي بهذه الطريقة الملحنة، هذا غير مشروع. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام صلي عليه بالطريقة العادية. أما تلحين الصلاة على النبي فهذا غير مشروع، ولم يقل به أحد من الأئمة المعتبرين من أئمة الإسلام. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا أردت أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فصلي عليه بشكل طبيعي من دون تكلف ولا مبالغة، ولذلك بهذا تكون قد حققت الاتباع الذي أمر الله به وأيضا أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو أحمد، تفضل.
دكتور حبيب كيف حالك؟
مرحبا ومسهلا، الله يحييك.
الله يحييك. في طول عمرك موضوع دخل حين ما عارفينه، في طول عمرك نخل، والنخل هذا صاحبه توفى وخلاها وقف.
نعم.
والوقف طول عمرك هذا جاسبوا اخوان اثنين ثلاثة وصاروا يسوقون تمر ماله للشركة، هل هذا جائز يبيعون تمر وهي دخل هذا الوقف؟ جزاكم الله خير.
الله يحفظك ابو احمد، تسمع ان شاء الله رد. حياك الله. فالشيخ سؤال ابو احمد يقول شخص ترك نخل وتوفي وترك نخل، يقول وهذا النخل وقف، ثم تقاسموا ثلاثة يقول من الورثة، والآن يقول يسوقون هذا التمر لشركة.
الحمد لله. بالنسبة للوقف يعرفه العلماء فيقولون هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة، حبس الأصل وتسبيل المنفعة. ولذلك هذا الوقف لا يجوز الاعتداء عليه بالبيع أو الشراء أو الاستبدال إلا بضوابط شرعية معروفة عند أهل العلم. وينظر في شرط الواقف، فإذا قال الواقف هذا النخل ثمرته للفقراء للمساكين لأئمة المساجد للمديونين للمعسرين مثلا، يجب على من يقوم على نظارة الوقف أن ينفذ شرط الواقف، لأن الفقهاء يقولون شرط الواقف كشرط الشارع، ولا يجوز لهم كتمان هذا الوقف أو اللعب فيه أو التلاعب فيه. أما إذا كان هذا النخل أوقفه صاحبه ولم يشترط شيء فإنه يكون وقفا خيريا، بمعنى يوزع على الفقراء والمساكين، ويجوز لهم أن يبيعوا من هذا الوقف بما يصلح النخل. فإذا مثلا هذا النخل ينتج مثلا 1000 كيلو في الموسم، يأخذون مثلا 100 كيلو 200 كيلو، يبيعونها لأجل أن يصلحوا النخل لا أن يأخذوها لأنفسهم. فإذا سوقوا التمر لأنفسهم وأخذوا هذه الأموال فهذا محرم ولا يجوز، إلا إذا كان الوقف عليهم، إلا إذا كان شرط الواقف بأن هذا الوقف على هؤلاء الأولاد أو هؤلاء الأقارب. أما إذا لم يكن هناك شرط فإن هذا يكون وقفا خيريا.
ساك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فالشيخ ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يقول كم عدد الركعات بعد فرض العشاء؟
الحمد لله، ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام باستقراء الأحاديث أنه كان يصلي 4 ركعات بعد العشاء، 2 من السنن الراتبة البعدية، و2 من قيام الليل. وبعض العلماء ذهب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد السنة الراتبة التي للعشاء 4 ركعات أخريات، يعني يكون 6، يكون قد صلى 6 ركعات، ركعتين سنة الراتب البعدي و4 ركعات من قيام الليل.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أنا هذه المكالمة، نعم أخ محمد فضل. نعم
ألو،
تفضل تفضل أخ محمد. ألو،
عندي استفسار بس عن صلاة الاستخارة.
نعم.
عندي أمر معين في حياتي، فأنا نصحوني أصلي صلاة استخارة وأدعي، يعني في الليل مثلا أصلي 2 ركعة لله سبحانه وتعالى بعدين أدعي دعاء الاستخارة، بس ما عرفت كيف، يعني هل بشوف في المنام شيء ولا كيف، يعني أعرف إذا الأمر بيتيسر ولا في لي خير في الموضوع أو شيء، فشو اللي يعني هل بيحصل لي أشوف شيء في الحلم ولا الأمور بتتيسر ولا ما أعرف كيف الطريقة
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ محمد، تسمع إن شاء الله رد. الشيخ سؤال أخ محمد يقول أنه عنده أمر ويريد أن يصلي الاستخارة لهذا الأمر، فيقول نصحني يقول البعض أن يصلي في الليل وأدعو دعاء الاستخارة، فيقول كيف أعرف ما هو الخير، هل أرى رؤيا في المنام؟
الحمد لله، بالنسبة لمن هم بأمر يصلي 2 ركعة من دون الفريض يعني سنة، ثم يدعو في هذا الدعاء في آخر الصلاة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي خير لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجله، فيسره لي ويسرني له واكتب لي الخير حيث كان، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، ويمضي إلى هذا الأمر الذي أراد الإقدام عليه، ولا ينتظر يقول أرى حتى أرى رؤيا أو ينشرح صدري، هذا كله غير صحيح، وإنما يمضي إلى هذا الأمر. فإن رأى رؤيا مبشرة الحمد لله، لكن ليست هي الأصل، والله لا بد أن أرى رؤيا، لا يمضي، وإن تيسر فالحمد لله هذا أثر الاستخارة، وإن لم يتيسر فالحمد لله دل على أن الله تعالى أراد به خيرا.
جزاك الله خير الشيخ، يقول هل هذا الحديث صحيح، يقول في دعاء صلاة الحاجة ورد، يقول هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى فقال له يا رسول الله ادعو الله أن يرد إلي بصري، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصبر، فرد عليه الأعمى ليس لدي أحد يقودني يقودني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم توضى وصلي 2 ركعة ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك لربك فتقضي حاجتي ثم تذكر الحاجة.
الحمد لله، هذا الحديث من حيث الورود نعم ورد في المسند وهو حديث مشهور معروف، لكن أهل العلم لهم كلام في مسألة ثبوته وعدم ثبوته، ولذلك ذهب بعض العلماء إلى ضعف هذا الحديث، فقالوا بأن هذا الحديث لا يصح. ومن أهل العلم من صحح هذا الحديث، ومن صححه فليس فيه إشكال، وإنما هو توسل إلى الله تعالى بمحبته للنبي عليه الصلاة والسلام وباتباعه، ولذلك يزول الإشكال، فيكون هذا من التوسل المشروع، لأن هذا الحديث ظاهر بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيف يتوسل بدعائه، يعني قال توجه بنبيك نبي الرحمة، يعني بدعاء نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال في آخر الحديث ماذا قال؟ قال أدعو الله أن يعافيني، فهو ما توسل بذات النبي. نعم،
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو سعود، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعود.
سؤال، عندنا أحد الأخوة يعني ما يستطيع مثلا السجود، ولكن يعني هو يشدد على نفسه وعنده إصابة في القدم كذا، فهل لو يعني مثلا لما يعني ننصحه وكذا يقول لا ما مشكلة، فعنده إصابة يعني، فهو يعني يشدد على نفسه فيعرف أنه في ضرر، فهل يجوز له هذا الفعل؟
إن شاء الله. الله يحفظك وسعد، أسمع إن شاء الله رد. شيخ سؤال يقول شخص لا يستطيع السجود ويعني يشدد على نفسه ويتحامل على إصابته فيسجد، وقد يعني يقول الألم يعني أو المرض يزيد، فيقول ننصحه لكنه لا يقبل النصيحة.
الحمد لله، بالنسبة للمصلي إذا لم يستطع الإتيان بالركن فإنه ينتقل إلى البدل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حصين، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فما دام أن السجود يشق عليه أو يترتب عليه مضاعفات مثلا خطورة كون عنده إصابة، فما في داعي أن يشق على نفسه، ودين الله جل وعلا يسر، وقاعدة الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، ولذلك يصلي بالإيماء يومي برأسه.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاع الشعلان، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.